بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ذكرنا أن وجه من وجوه إعجاز القرآن الأخرى غير البلاغة والفصاحة هو عدم وجود تناقض واختلاف في القرآن الكريم، ولو كان هذا القرآن هو من نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي العرب، ومن نسج خياله كونه شاعر أو مجنون أو كاهن كما يقولون، لوجدنا اختلاف به، لأن الإنسان على مدار الأعوام يختلف من حيث المزاج ومن حيث التقلبات الأحوال، كونه في ليل نهار حضر سفر حرب سلم، في حال الضراء في حال السراء يختلف الأداء ماله.
نعم.
نعم، مثل الكاتب اللي ذكرنا شاهد إليه ذكرنا إياه، الكاتب الكبير عماد الدين أبي محمد بن حامد الأصفهاني، قال حتى الكاتب يتغير أحواله من حال إلى حال، يقول لو زدت لو أنقصت لو مثلا لم أذكر لو ذكرت، فهذا يدل على أنه الإنسان جاي يتحول من حال إلى حال. إذا أصحاب الكلام والبلاغة قادرين على أن يؤدون كلام بليغ مثل يلقون خطبة، الشاعر يؤدي قصيدة، في بعض الحالات قد يكون مبدع ويصل إلى أعلى درجات البلاغة والكمال والفصاحة، في بعض الحالات الأخرى لأنه يختلف حاله قد لا يأتي هذا البلاغ، لا يأتي له هذا البلاغة، قد يضعف. فلماذا لا نرى القرآن في بعض الموارد يضعف ويقوى، إنما في جميع الموارد لا نرى فيه اختلاف؟ لو كان القرآن من قريحة النبي ومن إنتاج ذهنه وتفكره لوجدنا اختلاف كثير فيه، لأن النبي بشر والبشر يختلف من حال لحال، ولكن القرآن وجدناه بالعظم من حيث عظمته ما فيه أي تفاوت في نظمه وبلاغته وفصاحته من أول آية نزلت فيه إلى آخر آية على مدار 23 سنة، مدة طويلة لا نجد فيه اختلاف ولا نجد فيه تناقض. نعم، هذا يدل على أن القرآن ليس من صنع البشر. نعم، لهذا قال المصنف ومن جانب آخر إن القرآن نزل نجوما في مدة تقرب من 23 سنة في فترات مختلفة وأحوال متفاوتة من ليل ونهار وحضر وسفر وحرب وسلم وضراء وسراء وشدة ورخاء، ومن المعلوم أن هذه الأحوال تؤثر على الفكر والتعقل. يعني لو قلنا القرآن من صنع البشر، البشر على مدار 23 سنة يختلف، يقوى يضعف، سراء ضراء حرب سلم، فهي تأثر على نفسيته وتعقله وتفكره وتأثر على إنتاج الفكري، لكن ما رأينا هذا في القرآن، هذا الاختلاف والتناقض ما وجدنا. من جانب ثالث، القرآن قد تعرض لمختلف الشؤون وتوسع فيها أحسن التوسع، فبحث في الإلهيات، يعني ذكر المبدأ والميعاد، بدأ خلقة الإنسان وميعاد ورجوعه ليوم الآخر، ذكر الأخلاقيات، آداب الإبن مع أبيه أو آداب الدخول على النبي أو آداب المسلم مع المسلم، أنه لا يسخر قوم من قوم وغيره، هذا كثير من الأخلاق والآداب. ذكر موطن السياسات، سياسات الدولة وأمور النظم الفرد والمجتمع، حالة الحرب والسلم مثلا. بعد ذكرت التشريعات، الأحكام الشرعية مثل تشريع الصلاة والصوم والزكاة والفروع، وذكر الأصول في كلام عن الإلهيات، ذكر الأصول مثل التوحيد والعدل والنبوة. طيب، وذكر أيضا القصص والرواة، الحكايات عن القوم الآخرين من زمن آدم إلى نبينا الأعظم، ذكر حكايات مرت لأقوام سالفة وغير ذلك مما يرجع إلى الخالق والإنسان. اللي يرجع للخالق مثل خلق إن الله هو الخالق، إن صفاته الذاتية والفعلية، إنه كونه عادل مثلا. اللي يرجع للإنسان مثل التشريعات اللي تخصه، اللي يرجع للموجودات العلوية، لأن القرآن من أخبر عن من؟ أخبر عن الملائكة، والملائكة موجودات علوية لا يدركها حسنا، وأخبر عن موجودات سفلية، السفلية يقصد بها الشياطين والجن أيضا لا يقع عليها حسنا، يسموها أخبر عن الشيطان وكيف يوزوز وعن الأبالسة. طيب، وهذا ما يدركها حسنا، أمور غيبية. ومع ذلك كله لا تجد فيه تناقضا واختلافا، ما شفنا يختلف بعض عن بعض أو يتفاوت بعض عن بعض أو أي شيء متباعدا عند العقل والعقلاء، يعني ما شفنا يذكر شيء يقبل العقل والعقلاء، ورأينا أنه يرجع يذكر شيء آخر يناقض العقل والعقلاء. هذا التناقض والاختلاف ما موجود في القرآن من أوله إلى آخره، من أول آية نزلت فيه إلى آخر سورة نزلت فيه، أو ترجع تفاصيله وفروعه إلى أصوله وعروقه. إن مثل هذا الكتاب يقضي الشعور الحي في حقه إن المتكلم به ليس مما يحكم فيه مرور الأيام ويتأثر بالظروف والأحوال. يعني لو ردنا لو شخص صاحب الشعور والمنصف راد يحكم على القرآن ما يقدر يحكم يقول هذا القرآن من صنع البشر، لأن ما وجدنا فيه اختلاف وتناقض. لو كان من صنع البشر لوجدنا فيه اختلاف كثير. لهذا هذا القرآن مو من صنع من تغيره الأيام، من توجد فيه الاختلافات والتغيرات، إنما هو من صنع يد فوق قدرة البشر. نعم، قال ويتأثر بالظروف والأحوال، مو اللي صنع بشر، مو اللي كتب نفس النبي، مو مثل ما يقولون العرب إنه من نسج خيال النبي أو من جنون أو من جنونه أو من كهانته أو إنه شعر قد كتبه، هذا لا، لأن النبي إنسان بشر يتأثر بظروف الأحوال، فلا يكون إلا كلاما إلهيا ووحيا سماويا إلا من صنع الإله من كلامه وبعد وحي من السماء. ثم إن كلمة كثيرا، مو الآية ذكرت الآية، قالت لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه يعني شنو لو كان من غير الله، يعني لو كان من صنع البشر مثل ما تدعون إنه من نسج خيال محمد لكان فيه اختلاف كثير، لأن البشر تتغير أحواله في الضعف والقوة ولاختلف أيضا ولناقض نفسه، لكن ما وجدنا في هذا الاختلاف. وهذا نعم فضله
شيخنا كثير اختلاف، مثل ما الآية قال ليس لله جسم،
لا هذه اليد مو جسمانية، هاي اليد هذا يسموه كناية عن القوة، يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله فوق قوتهم.
جاء لأن نعم لأنه مسلم،
نعم صحيح صحيح
صحيح
صحيح، لا هو ليس اختلاف، الجاهل عنه يقول مختلف، لكن العالم اللي يعلم ويعرف يفسر القرآن بعد رده إلى أهله يحكم بالعقل، لأن إحنا بغض النظر عن الأدلة الشرعية العقل يحكم بأن الله لا يمكن أن يكون جسما، لأن لو كان جسما لاحتاج إلى أجزائه، والمحتاج إلى أجزائه فقير وليس غني. العقل يحكم بغض النظر عنه، حتى الشخص اللي يأتي ويقرأ القرآن يقول جاء وجاء ربك والملك صفا، يعني جاء ربك هو جسم ويأتي سيرا على الأقدام ظاهرها هكذا، يد الله فوق أيديهم، الله يد له أينما تولون فثم وجه الله، يعني الله عنده وجه. نعم إذا شخص يأتي ما عنده علم وجاهل يفسر على الظاهر، لكن إذا أصحاب العقول يقولون ما يمكن الإله يكون جسم وإلا يحبه يصبح بينه فرق وبين البشر، بعد لماذا يصبح خالق؟ يعني إذا كان إلى وجه ويد ورجل إذن هو مو خالق، هو حال المخلوق، والمخلوق يحتاج إلى أجزائه وهذا الخالق يحتاج إلى أجزائه، ما يصبح فرق بين الخالق والمخلوق وبين الإله والبشر. فلهذا نقول إنه لهذا ليش ورد عندنا بالأحاديث والروايات إنه تفسير القرآن لا يكون بالرأي والاستحسان بعد إرجاعه إلى أهله، كون إحنا نفسر القرآن. قال ثم إن كلمة كثيرا هو وصف توضيحي لا احترازي، يعني شنو معنى توضيحي؟ يعني بياني، مو حتى يحترز ويخرج شيء، والمعنى أنه لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا
كثيرا.
أحسنتم، وكان ذلك الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غير الله. إحنا بعض البشر حتى البشر اللي يسنون القوانين والأنظمة مثلا في سنة يسنون نظام وقانون، بعد 10 سنين يسنون نظام وقانون يخالف ذاك القانون الأول بسبب ضعفهم أو نسيانهم أو خطأهم أو اشتباههم أو سهوهم، بس ما وجدنا بقوانين القرآن قانون يناقض قانون، تشريع يناقض تشريع، حكم يناقض حكم. هذا شيء يدل انه من البشر يوجد اختلاف، ماكو مانع. او قد البشر يتوهم انه هذا القانون لا يخالف قانونه، لكنه في الحقيقه اكو اختلاف، بس هو اشتباها لا يعلم. نعم. ولا تهدف الايه الى ان المرتفع عن القران هو الاختلاف الكثير دون اليسير، يعني مو شخص يفهم انه الايه من قالت لوجدوا اختلافا كثيرا مو معناه يوجد به اختلاف، لكن الاختلاف يسير وليس كثير، لا مو هذا المعنى. المعنى لا يوجد فيه اختلاف مطلقا، مطلقا ما هو ما فيه اختلاف. والآية ما جاي توصف أنه أو تقول أنه يوجد اختلاف بالقرآن وهذا الاختلاف ليس بكثير، لا، الآية تريد تنفي وتقطع بعدم وجود الاختلاف، يسيره وكثيره، لأن لو وجد فيه الاختلاف بعد ما يصبح ميزة للإعجاز. إنما تريد تقول إنه لو كان من غير الله، كما لو كان من نفس النبي كما تقولون أنتم أيها العرب، لوجدوا فيهم اختلاف أولا، وهذا الاختلاف اختلاف موصوف بأنه كثير، مو شيء واحد واثنين وثلاث، مو أمر يسير، لأن البشر هو عادة يختلف ويتناقض ويضعف في موارد كثيرة وليست ماذا قليلة. واضح إن شاء الله. نعم. اثنين، من الأمور اللي تدل على إعجاز القرآن إنه أخبر عن المغيبات أو أخبر عن الغيب. مثل منو؟ شنو المغيبات؟ الأمور المغيبة أو الغيب هو الذي لا يدرك بالحس والشهادة. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب يعني الأمور اللي ما ندركها بحسنا، ما نشوفها بنظرنا، ما تدركها لمسنا أو ما يسمعها إذننا، يسموه أمر غيبي. مثل منو؟ القرآن أخبر عن وجود الخالق ذات الله سبحانه وتعالى وهي لا تدرك بالحس، أخبر عن صفاته الفعلية والذاتية، العلم والقدرة والإرادة، وكونه خالق ورازق محي ومميت كثيرة، وأخبر عن وجود الملائكة، ملائكة الأرض والسماء وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أخبر عنهم ذكر أسماءهم، وبعد أخبر عن الجن مع أن الجن لا نبصره لا يقع تحت إدراكنا وحسنا هذا، وبعد أخبار عن عالم الآخرة اللي راح يأتي بالمستقبل يوم الجزاء والبعث والنشور، وأخبار عن مبدأ خلق الإنسان من خليقة آدم وإحنا ما شهدنا ولا كنا حاضرين عنده، وبعد أخبار عن الجنة والنار، الجحيم والنعيم، هذه وكثير كثير، هاي كلها أمور غيبية لا يدركها الحس، والعرب لا معلومات عندهم عنها، بل كل البشر ما كانوا يعلمون عنها، ولكن من نزل القرآن وأخبر عنها، هذا شيء يسموه إخبار عن غيب، والإخبار عن غيب معجزة، غير الله ما قادر على أن يأتي بمثلها. كل أنواع البشر ما خبرونه، ما عندهم علم بهاي الأمور الغيبية، لأن البشر يدرك الحس وهاي الأمور ما تدرك بالحس، فهاي دلالة من دلائل الإعجاز. بعد اثنين،
نعم تفضلوا. ممكن في هذا الزمان مثلاً،
نعم،
لسا يعني مخبرين على الغيب،
كيف يخبر على الغيب؟
بعض التكنولوجيا إن شاء الله بعد
بيخالف، صحيح التطور التكنولوجي.
قبل كان مثلاً نحن ما مخبرين أهوال الأمريكا أهوال الشيء آخر،
لا هاي إخبار عن بلدان، هذا مو غيب، البلدان مو غيب، البلدان أماكن تدركها الحس، هذا مو غيب مادي، هذا مو غيبي. الغيبي شنو؟ ذات الله. وحتى لو تطور العلم بالتكنولوجيا ما يقدر يكتشف الذات الإلهية، وجود الملائكة، ما حتى لو طورت الآلات ما اكتشفت ولا لحد يومنا هذا قمة التطور التكنولوجي والمعلوماتي، ماكو آلة اكتشفت انها شافت ملك او اكتشفت انها رأت جن، حتى الكاميرات لم ترى. هذا امر غيبي، الذات والصفات والملائكة والجن. طيب عندنا آلات بالتطور التكنولوجي راح تكتشف ان عالم الآخرة ما موجود، لان عالم الآخرة مستقبلي، يوم البعث والنشور والجنة والنار والنعيم والجحيم ماكو. إذن هذا اللي ذكرته في المثال مو أمر غيبي، هذا شو نسميه؟ أمر مادي حسي.
ذات الله هم غير الرؤيا،
صحيح، بس غيبي.
الملائكة والجن في هذا النسبة نفس الشيء.
أمر غيبي. أمر غيبي لا يدركه الحس.
ذات الله
لا يدرك. يعني لا يدرك.
الجن والملائكة. الملائكة. غير رؤية لنا.
أي صحيح. بس.
نفس الشيء.
أي غيبي يعني نسميه غيبي. إحنا مو حسنا ما يدركها. ما عندنا واحد من البشر رأى جبرائيل. ماكو واحد ادعى أنه رأى جبرائيل. هذا يعني شنو؟ إنه أمر غيبي لا يدركه الحس. طيب قبل إخبار السماء بوجود الملائكة من اللي كان يعرف إنه الملائكة موجودة؟ جبرائيل وإلا الأنبياء، لأن هم أخبروا عن المغيبات. وكل الناس الموجودين بالأقوام السالفة اللي كانوا معاصرين لأنبيائهم ما كانوا يعرفون بوجود الملائكة، لكن عرفوا اسم الملائكة من الأنبياء وأخذوها منهم. هاي يدل على أنها أمور مغيبة لا يدركها الحس، وهذا دليل من دلائل الإعجاز. نعم. دعت اثنين، القرآن أخبر عن النواميس والظواهر الكونية، أخبر عن خلق الأرض، وأخبر عن وجود مثلا جاذبية، أخبر عن وجود سماء موجودة بدون عمد، أخبر عن وجود أرض ثابتة. كانوا قبل الكل البشر ما يعرفون يفسرون هاي الظواهر الكونية إلى أن جاء القرآن أخبرهم بها. نعم صحيح، بعضها الآن اكتشف يعني العلم فسره، لكن القرآن من قبل تطور العلوم ذكره. هذا يدل على أن القرآن كانت له سابقة، وحتى اكتشاف العلوم الحديثة اللي اكتشفته بمن؟ بمعونة وإمداد من الله، حتى تدل على أنه تكون نوع من أنواع الشاهد على قدرته، حتى تكون نوع من أنواع الدلالة على ماذا؟ وجوده. بس لكن القرآن سبقهم، ذكر الظواهر الكونية، خلق الأرض والسماء، نزول المطر، السفن اللي تجري في البحار، السماء اللي مرفوعة من دون عمد، الأرض الثابتة والرواسي والجبال اللي ثبتها، كثير ظواهر كونية ونواميس طبيعية، اختلاف الليل والنهار، لآيات لقوم وغيرها وغير خلق الناس أزواجا حتى يتناسل ويتكاثروا، هاي كلها نواميس طبيعية ظواهر كونية أخبر عنها القرآن. هذا وجه من وجوه الإعجاز. ثلاثة، القرآن أخبر عن الأمم السابقة، وكثير ما وردت في القصص والروايات والحكايات اللي أخبر عنها القرآن من زمن خليقة آدم إلى بعثة النبي الأعظم، وكان بدون أن يرجع إلى تاريخ أو سيرة أو يسأل كهنة أو القصاصين أو اللي يحكون الحكايات أو المؤرخين. القرآن انفرد ذكر أمور حتى نفس المؤرخين وأصحاب السير والتاريخ واللي يسردون القصص والحكايات لا يعرفونها، وهي أيضا سابقة علما بإعجازي له. نعم. بعد عندنا قال المصنف الإخبار عن الغيب. قلنا ما معنى الغيب؟ الغيب يعني الأمور التي لا تدرك بالحس. إن في القرآن إخبار طبعا، بعد من الأمور المغيبة الأمور اللي الآن ما ندركها بالحس بس سوف تحدث بالمستقبل أو حدثت في الزمان الماضي، هذا هم أمر غيبي. قال إنه هذا يسموه أمر غير يطلع عليه الحس الآن، تخبر عنه القرآن. إن في القرآن أخبار عن شؤون البشر في مستقبل أدواره وأطواره. طيب ليش القرآن أخبر إنه هذا الإنسان راح يموت بالمستقبل؟ يموت يعيش الإنسان يموت، إن الله يتوفى أنفس، هذا إخبار أمر مستقبلي. الآن اللي الآن يعيش يعلم بنفسه متى يموت؟ أي وكل ما يعلم، أي نفس كل نفس تدركها الموت، بس اللي يعلم بيوم انقضاء النفس منه الله عز وجل، أو يقول لكل أجل كتاب. طيب هذا من شؤون المستقبل للإنسان. طيب بعد أدواره وأطواره، خلق من نطفة ثم بعد شد الله منه من نطفة إلى علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسل عظام لحما ثم خلقه خلقا جديدا ثم أنشأه شابا ثم هرما ثم كهلا ثم يرد إلى أرض للعمر. جاي يخبر عن أدوار وأطوار الإنسان. نعم. وأخبر بملاحم وفتن وأحداث ستقع في مستقبل الزمان، منها رح يأتينا نموذج أنه أخبر عن وقوع حرب الروم رح يأتينا، وهذا الإخبار إن دل على شيء فيدل على كون القرآن كتابا سماويا، ومو هو كتاب من صنع البشر، كتاب نزلته السماء. أوحاه الله سبحانه إلى أحد سفرائه، يعني هو وحي، كلام الله وحي أنزله إلى سفرائه اللي هم الأنبياء. وظيفة الأنبياء يأخذون بالنبوة اللي هي سفارة ربانية، يوصلون الأحكام والتشريعات لمن؟ إلى الناس الذين ارتضاهم من البشر. يعني الله اختارهم وارتضى هؤلاء الأنبياء لنطلع على سرهم من عالم الذر، ولم يرى من هم أشد إيمانا وإخلاصا منهم، فلهذا اختارهم. قال لأنه أخبر عن حوادث كان التكهن والفراسة يقتضيان خلافها. هو أخبر عن حوادث لعله البعض يستعمل التكهن. التكهن يعني طلب العلم بالمستقبل. شخص نسميه كاهن يعني يخبر عن مغيبات، هذا سميه كاهن. أو الفراسة، الفراسة يعني التنبؤ، شخص يتنبأ عن المستقبل، يستعمل فراسته أنه راح يحدث هذا. مو بعض الناس إحنا نسميهم عندهم الحاسة السادسة يقولون سوف تقع حرب، يعني يتنبأ بوقوع الحرب، هذا يسمى صاحب فراسة. بعضهم يتكهن ويطلب العلم بالمستقبل ويخبر عن مغيبات ويستعمل فراسته وتنبؤه ويقتضي أنه ما تحدث حرب، والقرآن أخبر أنه راح تحصل حرب للروم مع الفرس على خلاف التكهن. مثلا شخص يتكهن ويخبر يقول ماكو يوم بعث، والإنسان إذا مات انقضى وفاته، والقرآن أخبر أنه سوف يبعث، الإنسان سوف يبعث. من يعلم أنه يوجد عالم البرزخ والإنسان يحاسب من بعد مماته إلى يوم مبعثه؟ من نعلم إحنا كبشر؟ لا نعلم، حتى ما نعلم عالم القبور، لكن القرآن أخبر إنه سوف يموت فيحيا ثم يموت فيحيا، عالم البرزخ وعالم البعث والنشور. طيب، ولو سألت أحد الكهنة والمنجمين أو أصحاب الفراسة ما يعلمون بهذا الشيء؟ ما يعلمون به. نعم، إذن على كونها على إغباء على قال مع إن صدق مع إنه صدق في جميع إخباره. ورح يأتينا نموذج إن القرآن أخبر بوقوع الحرب مع الروم والفرس وإن الروم ستغلب، وحتى ولا يمكن حملها على ما يحدث بالمصادفة. لا أحد شخص يقول لا إنما هي حدثت مصادفة، ما يوجد شيء اسمه مصادفة واتفاق في عالم الكون، لأن عالم الكون مخلوق عن الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات والأثر والمؤثرات، ما عندنا شيء يوجد صدفة. هذا قول باطل، مو شخص يأتي يقول هذا نظام الخليقة أو وجد صدفة، نقول لهم ما يصح، ما عندنا شيء اسمه صدفة، لأن الصدفة تخالف العقل. نعم، قال أو كونها على غرار أخبار الكهنة. الكهنة قلنا هم أشخاص اللي يخبرون عن المغيبات، والعرافين ذول اللي يدعون معرفة المستقبل يسموهم العرافين، والمنجمين اللي يفسرون سلوك الإنسان ومعاملاته وبارتباطه بالنجوم والكواكب، شو يسموهم؟ المنجمين. يعني يقولون من يطلع النجم الفلاني سوف يحدث حرب، من يطلع الكوكب الفلاني سوف يحدث سلم، سوف تغلي الأسعار، سوف ترخص الأسعار، سوف يحدث سيل أو فيضان، ذول يسموهم المنجمين. قال فإن دأبهم هو التعبير عن أحداث المستقبل برموز وكنايات حتى لا يظهر كذبهم عند التخلف. نشوف بعض الكهنة والعرافين والمنجمين حتى يتكلمون بالرموز، يتكلمون بالكنايات، يعني بالملازمات، مو بالواضح الظاهر الصريح البين، حتى خاف يحدث خلاف ما ينبهون ويقولون عنه، من يرمون بالكذب. لكن إخبارات القرآن مو كلها صريحة واضحة بينة؟ وهذا بخلاف إخبار القرآن فإنه ينطق عن الأحداث بحماسة ومنطق قاطع. القرآن ما يتردد، ما يحكي بالملازمات، ما يحكي بالأمور المخفية والبواطن، يحكي بالظاهر الصريح الواضح البين السهل. منها تنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن. من الأمور الغيبية اللي أخبر عنها القرآن إنه هذا القرآن أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن تأتوا به ولا بمثله ولو بالمستقبل، مثل قوله قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الآن هو نزل، الآن العرب عرفت القرآن وطلعت عليه. كيف القرآن يتنبأ أنتم الآن وفي المستقبل لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله؟ هذا أخبار عن أمر غيبي، نعم مستقبلي. وقال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هاي لن تفيد شنو؟ الجزم، النفي والجزم. لن تفعلوا الآن، لن تستطيعوا ولن تفعلوا ولو بالمستقبل، هذا أخبار عن مغيب. والقرآن عند علم، القرآن يخبر بعلم مسبق أنه أنتم ما تقدرون تعجزون القرآن ولا تأتون بمثله ولا تستطيعون مجابهته أو الدخول في حلبة المعارضة معه الآن ولا بالمستقبل. طيب الآن صحيح، لكن بالمستقبل منه علم القرآن أنه ينبأ بالغيب؟ هذا يدل على أنه مو من صنع البشر، ولا البشر ما يتنبأ بالغيب ولا على له قدرة وقابلية لذلك. ترى هذه الآيات، في هذه الآيات التنبؤ الواثق، القرآن جاء يتنبأ بثقة إنه الجن والإنس عاجزين على أن يأتوا بمثل كلام الله، على معارضة القرآن عجزا أبديا، يعني الآن وأبد الآبدين وأمد الآمدين ما تقدرون تأتون بمثله. هذا الجزم بالغيب من أتى؟ وقد صدق هذا التنبؤ إلى الحال، من ذاك اليوم إلى يومنا ما شفنا شخص أتى بمثل القرآن. فعلى أي مصدر اعتمد النبي في هذا التحدي غير الإيحاء إليه من جانبه؟ يعني منين عرف القرآن وهيش يتحدى الكفار والمشركين ويقولهم أنتم الآن ما تقدرون وبالمستقبل ما تقدرون؟ نعم، قال هذا إذن يدل على جزمه بمن؟ جزمه بذلك. نعم، باء التنبؤ بانتصار الروم على الفرس. قال سبحانه: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. هذه الآية نوع من أنواع التنبؤ بالغيب. حصلت معركة بين الفرس والروم. الفرس كانوا وثنيين يعبدون النار، يسموهم مجوس، والروم كانوا أهل كتاب لأن كانوا يتبعون نصارى، يتبعون المسيحية. الفرس الوثنيين غلبوا أهل الكتاب الروم النصارى، المشركين جاءوا وشمتوا بالمسلمين، قالوا لهم أنتم تدعون أن أهل الكتاب اللي يؤمنون بالله لهم الغلبة، لهم النصر، مو هذول الروم أمامكم أصحاب كتاب ويدعون الإيمان بالله وغلبتهم الفرس المشركين. فماذا فعلوا؟ استهزأوا بالمسلمين لهزيمة الروم.
نعم،
نعم، وشمتوا فيهم. القرآن رد على هؤلاء المشركين، قال لهم غلبت الروم. صحيح الآن خسرت في المعركة والفرس غلبوهم، لكن في أدنى الأرض، يعني الآن غلبوا لكن في المستقبل سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني بعد هاي خسارتهم وبعد الغلبة اللي وقعت بهم هم الروم سيغلبون في بضع سنين. في بضع سنين فسروها المفسرون يعني انتظروا من ثلاث سنين إلى تسع سنين، في خلال هاي المدة سوف تحدث حرب ومعركة وسوف يغلب الروم أهل الكتاب. نعم، ونعم بعد قال لله الأمر من قبل ومن بعده، الله يعلم بالأمور من قبل الأمور وبعد الأمور. هاي فلهذا قال ينقل التاريخ ان دولة الروم وكانت دولة مسيحية، يعني النصارى انهزمت امام دولة الفرس اللي هم المجوس اللي كانوا في بلاد ايران وما بعدها، من كانت دولة وثنية لان كانوا يعبدون النار يسموهم المجوسية. وبعد حروب طاحنة بينهما سنة 614 ميلادي فغتم المسلمون، يعني حصل عندهم حزن وغم لأن ذول أصحاب كتاب ومؤمنين وخسروا في الحرب، لكونها هزيمة لدولة إلهية، لأن الروم كانوا يقولون بوجود الإله ويؤمنون بهم دولة إلهية أمام دولة وثنية من هم الفرس والمجوس، كانوا يعبدون النار ما يؤمنون بوجود الله الخالق ولا وجود الإله. وفرح المشركون وقالوا للمسلمين بشماتة، شمتوا بهم، قالوا إن الروم يشهدون إنهم
يعني
الشماتة يعني يشمتوا يشمته يضحك يستهزئ به مثلا يعيره مثلا أو مثلا بعد يأتي بمعنى أنه يختلف معه هذه كلها تأتي بمعنى الشماتة. نعم إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المجوس. أنتم ما تقولون اليوم بالله إلى الغلبة؟ مو هذول يؤمنون بالله الروم شو خسروا انغلبوا وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب. أنتم هم أهل كتاب وتدعون إحنا ما دام أهل كتاب ومؤمنون ستكون لنا الغلبة. الذي أنزل عليكم فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم. هنا عندئذ نزلت هذه الآيات الكريمات تنبئ بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار لهم في بضع سنين. وهذا أخبار عن ماذا؟ عن أمر مغيب. من يعلم أن الروم بعد 9 سنين ستقاتل الفرس وستغلبهم؟ أمر مستقبلي غيبي. القرآن نبأ وأخبر عنه في مدة تتراوح بين 3 سنوات و9 لأن البضع سنين من 3 إلى 9. نعم تنبؤ بذلك وكانت المقدمات والأسباب على خلافه. يعني بعد ما انتهت الحرب وضعفة الروم اللي يرى الروم يقول إنها ضعيفة سوف لا تقاتل بعد ولا يكون لها حرب مع الفرس لأن يعني ضعيفة والدولة ضعيفة لا تحارب. المقدمات والأسباب ترى أن الروم لا تقاتل. القرآن أخبر سوف يقاتلون وسوف يغلبون. هذا تنبؤ عن المستقبل الغيبي لأن الحروب الطاحنة أنهكت الدول الرومانية حتى غزيت في عقر دارهم. يعني حتى اللي كان يحاربهم يدخل في دولهم يغزوهم في عقر دارهم يعني في وسط دولتهم كما يدل عليه قوله في أدنى الأرض. يعني الروم انغلبت في أدنى الأرض والأعداء انتصروا عليهم حتى دخلوا في أراضيهم.
صحيح.
نعم ثم ماذا قال؟ لأن دولة الفرس كانت دولة قوية منيعة وزادها الانتصار الأخير قوة ومنعة. لحد الآن من الفرس غلبوا صاروا هم المنتصرين ولهم الغلبة. ما حد يتوقع أن الروم سوف ترجع وتقوى وتحارب الفرس وتغلبهم لكن الله تعالى أنجز وعده وحقق تنبؤ القرآن في بضع سنين فانتصر الروم سنة 624. في بعض الطبعات موجود 622 الأصح هو 24 لأنه يوافق السنة الثانية للهجرة يعني بعد مرور 9 سنين بعد خسارة الروم مرت 9 سنين 224 سنة الثانية للهجرة وقعت الحرب وغلبت الروم وفرح المسلمون
224
أي في بعض النسخ وفي بعض النسخ 222 يعني اختلاف بين بين 6 سنوات والتسع سنوات 7 سنوات و9 سنوات
يعني في بعض النسخ
24 وفي بعض النسخ 22
يعني
624 وفي بعض النسخ 622 يوافق السنة الثانية للهجرة. هذا جهة. عندنا أيضا من الأمور اللي تنبأ بها القرآن وتعتبر من الأمور الغيبية هو أنه تنبأ بالقضاء على العدو قبل لقائه في معركة بدر. نبأهم القرآن إنكم سوف تغلبون ستغلبون المشركين. الحرب لم تقع لحد الآن في بدر والقرآن طمأن النبي والمسلمون إنكم ستغلبون وستقطعون دابر الكافرين. هذا تنبؤ بأمر مستقبلي. الحرب لحد الآن في بدر لم تقع وطمأن النبي والمسلمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعدكم بالنصر يعني إنكم ستنتصرون إنها لكم وتودون إن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هاي الآية نزلت قبل لقاء المسلمين للعدو في ساحة معركة بدر. القرآن جاء يبشرهم يعدكم إنه سوف تكون إحدى الطائفتين لكم يعدكم بأنكم سوف تقطعون دابر الكافرين يعدكم إنه ذات الشوكة تكون لكم يعني القوة تكون لكم. نزلت الآية قبل لقاء المسلمين مع العدو في ساحة المعركة يعني معركة بدر فأخبر النبي عن هزيمة المشركين إن مشركين قريش سيخسرون وأنتم تقطعون دابرهم واستئصال شافتهم يعني ماذا؟ يعني خطرهم وشرهم. استئصال يعني قطع شرهم ومحق قوتهم، يعني إزالة القوة مالتهم، لأن قريش بعد ما خسرت في معركة بدر انهزمت معنويا وخسرت أيضا ماذا؟ ماديا. فلهذا لم تستطع لقاء المسلمين إلا بعد مرور سنة. يلا لاقتهم وين؟ في معركة أحد. نعم، وكما يدل عليه قوله تعالى ويقطع دابر الكافرين. إذن هذا مظهر من يا مظاهر، مظهر من مظاهر التنبؤ بمن؟ بالغيب. عندنا ثلاثة، عندنا تنبؤ بالغيب ورد أيضا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وفسر الكوثر بأنه الخير الكثير، ومن ضمن الخير الكثير الذرية الكثيرة للنبي، لأن الآية ماذا تقول؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إجا شخص من المشركين عير النبي وتشمت به، أنت ليس لك ذرية. نعم، هذا شانئك، هذا عدوك المشرك اللي إجا عيرك وشمت بيك هو الأبتر. قال للنبي أنت أبتر، يعني لا نسل لك ولا ذرية لك، مبتور مقطوع. فالقرآن يقول لا، شانئك هو الأبتر، لا تكون له ذرية، وأنت أعطيناك الكوثر الخير الكثير، ومن الخير الكثير الذرية الكثيرة. ذرية النبي جاءت من نسل السيدة فاطمة الزهراء، وجاء بنو هاشم من ذرية النبي من ذاك الزمان إلى زماننا. كثير من السادة والهاشميين اللي يرجع نسبهم إلى النبي عن طريق منه السيدة فاطمة الزهراء. قال والكوثر هو الخير الكثير والمراد. طبعا الآن عندما جاء هذا الشخص وشمت بالنبي وقال له أنت أبتر، من يعرف أن النبي ستكون له ذرية في المستقبل كثيرة من بني هاشم، ويأتي الأئمة من نسله وأولاد الأئمة وبذرية أولاد الأئمة، من كان يعرف؟ ما حد يعرف. بس القرآن بمن؟ اتنبأ به مستقبلا. قال فالكوثر هو الخير الكثير، والمراد هنا به بقرينة إن شانئك هو الأبتر، لأن هذا الشخص عير النبي بأنك أبتر مقطوع. نعم، فالمعنى إن الله تعالى يعطي نبيه نسلا يبقون على مر الزمان. نعم، لهذا قال الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب يقول انظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبقى من بني أمية أحد يؤبع به. بني أمية اللي كانوا كثيرين ويقتلون بني هاشم، بني أمية انقرضوا، وبني هاشم اللي كانوا يقتلون كثروا.
نعم،
هاي بركة التنبؤ الغيبي بذرية النبي. كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية، يقصد به محمد الجواد، اسمه صاحب النفس الزكية. هاي إذا نماذج لتنبؤات القرآن، وعندنا تنبؤات للقرآن كثيرة لكن يطول ذكرها في هذا المختصر. والحمد لله رب العالمين.